بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور.
فإن معرفة هذا الأصل
صفحة
نسخة بتاعتنا 39 بعد الفقرة اللي بعدها.
قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا
وهو أصل معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل بربوبيته، ومعرفته سبحانه وتعالى بألوهيته، ومعرفته بأسمائه وصفاته. أمر سهل بسيط جدا، ومع ذلك الخليقة تختلف في هذا. معرفة الله بربوبيته: فلا خالق إلا هو، ولا مدبر الكون إلا هو، فلا يطلب تدبير الكون من ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يسند إليه ذلك، لا يسند تدبير الكون ولا الخلق ولا الإحياء ولا الإماتة لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لولي صالح. ثم معرفة الله عز وجل بألوهيته وإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة، فلا يعبد معه سواه، ولا تصرف العبادة لأحد سواه، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي صالح. ثم معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي سمى بها نفسه وسمه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذا خلاصة البشرية، لو الناس على هذه فهم على خير عظيم. سبحان الله، شوف ربع دقيقة ناس تختلف وتجد عقولا سبحان الله تحلل تذهب وتجيء، وتجد علوما كونية في الكون من علوم الفلك والكيمياء، وهذه الأمور صعبة ومع ذلك يتعلمونها ويسعون في تحصيلها، ويعتبرون أن العالم بحق هو من حصلها. أما نأتي عند هذه الأصول والمسلمات التي يعرفها الكبير والصغير والرجل والمرأة، ولو عرضت على أبلد الناس لعرفها وفهمها إذا لم يكن صاحب هوى. لكن الهوى هو الذي يحول بين الناس وبين الاتباع، بين الناس وبين الانقياد. فأصل الأصول وأهم العلوم معرفة الله بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. ما الصعوبة في هذا؟ تعتقد أن الله هو الرب الخالق المحيي المميت الرزاق الملك المدبر، وتعتقد أن الله هو المعبود فلا تعبد معه غيره، تعتقد أن الله عز وجل له أسماء الحسنى وصفاته العليا لا نعطلها بل نثبت ما أثبته الله ورسوله ولا نمثلها، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله، شوف الطرق الصوفية، وشوف الملاحدة، وشوف المعطلة، وشوف الممثلة، فرق في الكلمتين دول اللي احنا قلناهم هذا في هاتين الكلمتين فرق فرق. ولهذا الخلاف خلاف في أصول، خلاف بين الناس لما يرجع الخلاف في الأصول. هذه الدعوة التي ينبغي أن نوليها عنايتنا أولا معرفة الرب عز وجل، ثم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وأن كل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريقه، وطريقه هو الاتباع، ومحله المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من سننه وأيامه ولياليه وهديه من أقوال وأفعال وتقريرات. ثم معرفة دين الإسلام الذي شرع الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة عن طريق فهم السلف الصالح، فنتبع الفهم الصالح في معرفته ولا نحد عنه في اعتقاد في عبادة، ونبتعد عن الأصول الكلامية، أصول أهل الكلام الذين ضيعوا هذه الأصول بعقولهم. فسبحان الله، ما أيسر الدين وما أقل من صار على فهم السلف الصالح. ولو أن الناس ردوا كل أمر إلى فهم السلف الصالح لاسترحنا ولا مكان هناك عنا. فإن معرفة هذا، أي معرفة الرب تبارك وتعالى، أصل الدين وأساس الهداية. ولا تستجيب لهذه الدعاوى التي تقول بأن الأمة مختلفة في أمور كذا. الأمة لم تختلف لا في الكتاب لا في الرب ولا في الرسول ولا في الدين. بهذا القرآن واحد والرسول واحد والرب واحد، هكذا يقولون. احنا ما نختلف، احنا بنجتمع على رب واحد ورسول واحد وقرآن واحد، هم يقولون كذا. ويريدون بماذا بهذا يعني نجتمع على رب واحد، يعني احنا معتقدون ان في رب موجود، ما لناش رب ثاني. طب كوي، وما لناش نبي ثاني، نبينا اسمه محمد ابن عبد الله، ما فيش نبي ثاني. طيب، وبنؤمن بالقرآن الذي انزل على محمد انه هو ده الكتاب الذي انزل على محمد. هما يظنون ان ده محل الاتفاق. لكن من الرب الذي تعبدونه اللي بتقولوا احنا مجتمعون عليه؟ هو رب المعطلة أم هو رب الممثلة؟ هو رب المعتزلة أم هو رب الجهمية أم رب الأشاعرة أم رب الماتريدية أم رب الكلابية أم رب الكرامية؟ رب من هذا؟ قولوا لنا. هو في خلاف وفي تعدد أرباب، في تعدد أوصاف لهذا الرب، ليس هناك أرباب موجودة سواه عندهم، لكن الرب بأوصاف مختلفة. رب يؤول إلى العدم كما عند المعطلة، ورب يعود إلى الصنم صورة تمثل صورة المخلوقين كما عند الممثلة. فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والسني يعبده واحدا أحدا صمدا. أما الرسول فتجتمعون عليه على ماذا؟ على السنة. أين السنة من حياتكم؟ السنة التي هي الموالد، السنة التي بناء المساجد على القبور، السنة أي سنة؟ ثم القرآن، أي فهم له؟ أي فهم لهذا القرآن الذي تجتمعون عليه؟ الرحمن على العرش سوى في القرآن، تؤمنون بهذا القرآن أن ربنا على العرش؟ لا. القرآن الذي فيه أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، تعتقدون أن الله يحب؟ لا. القرآن الذي فيه وجاء ربك، تعتقدون أن الرب يجيء؟ لا. إلى غير ذلك. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. القرآن الذي فيه هذا تعتقدونه؟ لا. إذن أي قرآن تجتمعون فيه؟ يقولون نجتمع في رب، في نبي، في كتاب. حتى يقول نحن مع الشيعة كده، نحن نجتمع مع الشيعة في الرب وفي النبي وفي القرآن وفي الكتاب. ومعلوم أن هذه دعوة، وهذه الدعوة لابد لهم برهان. نعم الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في هذا، نعم أهل السنة والجماعة لم يختلفوا هذا، أما كل الفرق الكلامية خالفت في هذا، جميع الفرق الكلامية خالفت في هذا، خالفت هذا. حينما تدعو تقول يا رب، لأن الرب في السماء هو معترض، ولك دي قبلة الدعاء، دي مش من جهة الرب أنه في علو، لا، الرب ليس في علو، هذه بس جهة الدعاء، من سن الدعاء، لكن دعوت رفعت، هذه قبلة الدعاء وليست جهة وجود الرب سبحانه وتعالى. فالرب ليس في السماء، ليس الرب في السماء. فهم يختلفون معنا يا إخواني، هذه أصول، هذه أصول، أصول الأصول هذه، سبحان الله. إن قلت لواحد افعل كذا حتى يحبك الله كما جاءت النصوص، حديث أنس في الصحيحين، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا، ما في حب، لا تتحرك لهذا، سبحان الله. حديث سهل بن سعد في الصحيح، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لا، الله ما يحب ولا يحب. من أجل هذا ماذا؟ من أجل ماذا؟ يعني لماذا؟ عندنا الدليل اسمه القدم والحدوث. خير إن شاء الله، فين ده؟ في الكتاب ده ولا في السنة؟ أيوة، الله قديم ولا يحل أن يحل به حادث، والصفات دي حادثة، يغضب، يرضى، يجيء، تكلم متى أراد، لا 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 لا، هذه أمور حديثة، الله قديم، وبناء عليه عطلوا هذه الصفات بدليل الحدوث والقدم. هذا الحدوث والقدم ده الدليل عندهم، دليل الحدوث والقدم، اختراع عقلي. القديم ما يحل في حادث، الصفات هذه أعراض تحل، ما يحل، ما ينبغي أن يحل في حادث. هذا دليل ماذا؟ الحدوث، الحدوث والقدم. نعم.
قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. قال الشيخ محمد أمان الجميع رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. معرفة الله بأسمائه وصفاته والإيمان به أصل الدين وأساس الهداية وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول أفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ مستحيل إلا يحكم الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يتقن الصحابة باب الإيمان بالله اعتقادا وقولا، وبالفعل أحكموا. هذا باب محكم وبين واضح جدا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، علمهم حتى آداب قضاء الحاجات، كيف يقضي الإنسان حاجته؟
كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. يعني محال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الشيء ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يعلمهم أهم قضية، وهي قضية الإيمان، معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام، هذا التوحيد الذي هو أصل العلم والذي جاءت به كل الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وشتنوا الطاغوت. والله يا أخواني حاجة عجيبة، يعني سبحان الله، شوف قضية جاءت بها كل الرسل والعناية، ومسألة قضية إن أتقنتها لا تخلد معه في النار ولو كنت عاصيا، وشاء الله أن تعذب فإنك لا تخلد إذا كنت على التوحيد. كأن التوحيد هذا مثلا إيه يعني؟ يعني هل التوحيد يخلق علم الكيمياء، ولا لا يختص إلا بمعرفتها إلا أخص الناس؟ يعني مثلا ما نقول دلوقتي إحنا مثلا نفرض عن الناس تعلم الكيمياء والفيزياء والفلك، ومن من يا ترى من العوام يعرف يتعلم هذا؟ مش هتعلم، ما يستطيع. لكن هذه القضية أي قضية؟ قضية في دقيقة تفرض الرب بالخلق، وتفرض الرب بالعبادة، وتفرض الرب بأسمائه وصفاته، وتشرحها، تفرض الرب عز وجل بالوجود والخلق وكذا. فأترك طريقة الملاحدة والمنكرين لوجود الله عز وجل مكابرين في ذلك. فالخالق هو الله، والمدبر هو الله سبحانه وتعالى، وفي الألوهية فلا يعبد إلا هو. ما تقول مدد يا فلان أو العلام، ولا تذبح ولا تنذر. لكن شوف أكثر الخلق اللي بيذهب إلى فلان أو علان من قبور الموتى يا إخوان، وتمسح ويا فلان ويا علان جئتك من كذا، أريد ولدا أو شفاء ولد، أريد تفريج كرب أو إزالة هم، كل هذا يقولون وميت أمامهم، ويتركون الحي الذي لا يموت، ولا تجد الإخلاص وجمع القلب. نعم.
علمهم كل شيء، علمهم أحكام الاستنجاء وأحكام الاستجمار، كيف يستعملهما وكيف يستعمل الأحجار، وليجوز الاقتصار على الاستجمار مع وجود الماء، كل ذلك بين. ثم تابع ذلك أحكام الطهارة إلى الصلاة، بين كل ذلك، ومع ذلك يترك باب الإيمان بالله وباب معرفة الله سبحانه ملتبسا مشتبها، لا مستحيل، عقلا مستحيل، وشرعا غير جائز، لأنه لو فعل ذلك لا يكون مبلغا ولا يكون مبينا.
حتى في أي داعية في أي داعية موفق، الداعية اللي على السنة تجد بيركز عليه. يعني محال أنك تجد شيخ على السنة والمنهاج والطريقة لا يتكلم في توحيد، ولا يتكلم في أصول الدين ولا أصول السنة، ثم هو يركز على ماذا؟ يركز على قضاء حاجة، أو يركز على أمور يعني قليلة وأمور نادرة من العلم، ثم ترك هذه الأصول. ولهذا مقياس أي داعية إلى الله عز وجل أي داعية موفق، بننظر إلى دعوته، ما الذي يركز عليه؟ إن كان الذي يركز عليه هو الذي يركز عليه القرآن والسنة، فهو داعية على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. أي داعية، انظر إلى دعوته، على أي شيء يركز، على أي شيء يركز؟ هل يركز على التوحيد، يركز على الاتباع، يركز على السنة، يركز على أصول السنة، يركز على هذا؟ هذا هو داعية الموفق. طيب بفهم من؟ قد يتكلمون في العقائد، لكن بفهم من؟ بفهم سلف الأمة، الموجود في كتب من؟ الموجود في كتب أهل السنة والجماعة. الداعية الذي هو على ذلك ويركز على ذلك داعية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، ثم لا يهمل الأشياء الأخرى، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهو يتكلم في أدب قضاء الحاجة، ويتكلم في فقه الصلاة والصوم والطهارة وكذا، يتكلم في التفسير، يتكلم في الحديث، يتكلم في اللغة، يتكلم في كذا، يتكلم في كل الدين، ولا يزهد في شيء من الدين، لكن في أولويات، في أصول يركز عليه، في أصول يركز عليه. كالذي يبني بيته، ها؟ كالذي يبني بيته، من اللي بيبنيه؟ المهندس، ده العالم. طب يركز عليه الأول في البناء، في عنده أشياء، في عنده حديد مسلح، في عنده مأمون هكذا، في عنده اللبنات الطوب، في عند كذا، ثم هناك أشياء بقى فرعية تتعلق بهذا كما يقول بعد ذلك التشطيب، هذه الأشياء. لكن في أساس يبنى البيت عليه لا بد من مراعاة ذلك. كذلك الدعية إلى الله عز وجل، التوحيد أساس، زي ما نشوف مثلا ما نقول مثلا ابن باز، ما هو الشيء البارز في دعوة ابن باز مثلا؟ إيه الشيء البارز في دعوة ابن عثيمين؟ ما الشيء البارز في دعوة العلماء هؤلاء؟ نجد التوحيد ونجد السنة ونجد الأمور العامة، ونبذ البدع والرد على أهل البدع والأهواء، ونبذ الفرق والجماعات، ثم بعد ذلك تجد هذا يشرح كذا وهذا يشرح كذا، بل في علوم لا تشرح. يعني واحد جلس عند علماء كبار، في علوم لم تفتح عند العالم، في علوم كثيرة كمان، يعني في علوم، يعني مثلا علماء الله أعلم، يعني هذه في فترة وجود الواحدة، وحتى الشروحات ما أجد مثلا شيخنا الشيخ الفوزان مثلا، ما أجد شيء في اللغة مثلا شرحه، ما أجد مثلا شيء في المصطلح مثلا شرحه، في الحديث يشرح لكن في المصطلح مثلا في كذا، في أصول الفقه ما أعلم له شيء من هذا، يمكن له مطبوع الله أعلم، لكن هذه 12 سنة ما شفت شيء من هذا. مثلا شيخنا ابن باز اللي هو يعتبر شيخ الإسلام في العصر هذا، في أيضا علوم ما سمعتها، يمكن موجود لكن هذه في فترة وجود الواحد مع السنوات هذه ما يجد. مثلا اللغة ما وجدها أصول الفقه مثلا، ما وجد الأشياء هذه. فقد يعيش العالم ولا يفتح علوما، لكن ما في عالم من هؤلاء إلا وتركز على العقيدة، توحيد الأصول اللي هي التفسير، الحديث، الفقه، العقيدة، والعقيدة أولا، هذه العلوم الأصلية. علوم الآلة بقى يتفاوتون فيها، هذا قد يشرح هذا علما وذا الثاني والثالث، وقد يجتمع مثل العلامة العثيمين رحمة الله عليه، له اجتماع في هذه العلوم، في اللغة شرح، في الأصول شرح، في المصطلح شرح، في هذه العلوم شرح، في أصول الفقه شرح، في القواعد الفقهية شرح في هذه. لكن العلوم الأصلية، علم التفسير، علم العقيدة، علم الحديث، علم الفقه، الجميع مشترك فيها تقريبا، وغالبا الجميع مشترك فيها، والجميع يشترك في التركيز على التوحيد. ليه يا أخواني؟ هذا هو القرآن أصلا، هذا هو القرآن، القرآن كله توحيد، يبقى لماذا لا أجعل دعوتي كلها توحيد؟ القرآن كله توحيد، القرآن كله اتباع، القرآن كله بيان لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. فهذه القضية ينبغي أن نركز فيها مع الناس، هذه الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الحقيقة هي التي تفرق بين دعوتي من هم على منهج النبي ودعوة الحزبين الحركيين، يركزون عليه، يركزون على الرقائق، على سير، على قصص، على كذا تحصل شهرة، لكن لا يدنون أمة. إن قام الثورة بالصباح معاها، إن قام ما يسمى بالجهاد الصباح معاه، لولا الجبن الذين لا ترونهم من هؤلاء الحركيين يحملون السلاح، فللجبن وليس لعدم الاعتقاد. الجبن يقول لك احنا ليس عندنا فكر الصدامي، ما يؤصل من جهة سلفية، لا يؤصل من جهة مصالح ومفاسد بس، يعني ما نأخذ هذه الأشياء زي الفكر السكندري وكذا، ده بيمنع الصدام. أما أصول الأصول عنده هو ليس بحاكم شرعي، أخرج إذا هو ما عنده حاكم شرعي وعنده جواز الخروج. لما يرى ثورة أينعت كذا وطاب، يعني طابت، يركبها، لكن في الأول لا، ما يركبها، ما يدري مآلات هذه الثورة إلى أي شيء ستذهب. لو رأى جهاد الصباح هتجد كل هؤلاء فيها، كل هؤلاء الشباب اللي نشوفهم، مش انت عارف شباب التحرير وشباب رابعة، هم الصباح، هم شباب هيبقى بيت المقدس ولا هيئة تحرير سينا ولا المطروح ولا ما ادري ايه، زي ما انت شايف الجيوش دي هتلاقيها هنا، الجيوش الموجودة في سوريا هتجدها هي الجيوش هنا. الفارق مش فكر، ليس الفارق فكرا، الفكر واحد، الفارق الجبن، الفارق من يتقدم ونحن وراءه. إنما الفكر الرصدي ما هي هي، ما هو شوفه في حماس كله قايل اهو، يعني إذا ما فيش فرق بينه وبين حماس، ما فيش فرق بينه وبين حماس. طب لما قام في سوريا شوف ارجع من مصر بيقول ايه وفلان بيقول ايه وعلام بيقول ايه، ما فيش فرق بينه وبينهم، يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. لا فرق، فيش ضوابط، ما في ضوابط وآيات بقى وما أدري إيه، ونسأل الله ينصرهم ونسأل الله ورسالة إليهم انتبهوا حتى لا يجعل لكم كمين ولا فخ ولا نصائح، يعني أهو هذا هو الواقع. دول هؤلاء لا فرق بينهم وبين حماس، لا فرق بينهم وبين من يقاتل في سوريا، لا فرق بينهم وبين تنظيم القاعدة. أسامة بن لادن على رؤوسهم جميعا، أسامة بن لادن الذي أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة أيام البرجين، ها أسامة بن لادن. ولما قتل أسامة بن لادن، نعم الرثاء لأسامة بن لادن. إذن هم أسامة، هم أسامة، هم حماس، هم هذه الحركات الموجودة في كل مكان، هم تنظيم القاعدة، هم تنظيم داعش. ما الفارق؟ واحد بس. ما هو الفارق؟ الجبن بس. الفارق ان يضع يد على الزناد، لكن الفكر واحد. ولما هتجد خلافا هتجد خلافا فرعيا، ممكن يكون اختلاف تنوع كده، ليس خلافا جذريا. ولهذا يظهر لك في التأييد، انت بتأيد حماس ليه؟ انت على فكرها اصلا لا راية ولا قدر. بتأيد هؤلاء ليه؟ الذين جميع الجبهات في سوريا تقول هذا جهاد في سبيل الله، وما تدري عواقب هذا وما الرايات. ده انت حتى لا تضع تحفظا، يعني تقول مثلا بغض النظر عن اختلافنا مثلا مع دول عقديا بس مثلا بيفعلوا، لا، ده لا يضع اي ضوابط مثل ما اثنوا على اسامة بن لادن. كل واحد يخرج بدعوة الجهاد في الامة بيخرج بهذا، هذا اسامة بن لادن، هذا الرجل الزاهد، هذا الرجل الذي ترك الملايين والمليارات واثر ان يعيش في الجبال وكذا، هذا والعالم بحق هو اسامة بن لادن. اسامة بن لادن مدعوم من امريكا، ثم بعد ذلك والجولاني ابو محمد الجولاني، كل هؤلاء مدعومون، حركات يقاتلون عن الغرب بأموه، بدل ما يقاتل ويدي يعطي وخلاص تنتهي المسألة. نعم.
وقال تركتكم على البيضاء ليلها كان.
فإذا الداعي الموفق هو الذي تكون عنده أولويات القرآن والسنة. فما أولويات القرآن والسنة في دعوة الله عز وجل؟ التوحيد، السنة، الاتباع، نبذ الفرقة والاختلاف، بيان سبيل المؤمنين، بيان سبيل المجرمين، اللي هي أركان الإيمان الستة اللي هي أصول السنة، هذا تركيز القرآن والسنة. نعم.
وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، من زاغ عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من زاغ عن ما كان عليه السلف الصالح الصحابة والتابعون تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاميذ تلاميذه أئمة الهدى، من زاغ عن ذلك وخرج عليهم وقال لا يسعنا اليوم أن
نقول. وهؤلاء الصحابة اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء التابعون اجتمعوا بالصحابة، وهؤلاء تابعوا التابعين اجتمعوا بالتابعين، وهؤلاء خير القرون، الصحابة، التابعون، تابعوا التابعين، قرن وقرن وقرن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم.
من زاغ عن ذلك وخرج عليهم وقال لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأننا درسنا فروع اللغة العربية والبلاغة، من وصل إلى هذه الدرجة اتبع غير سبيل المؤمنين. لا يجوز أن يجتهد مجتهد اليوم في باب الإيمان بالله وفي باب معرفة الله وفي باب الأسماء والصفات ليأتي بعقيدة جديدة وبمفهوم جديد وقد فعل ذلك قوم من المعتزلة والأشاعرة والمترودية، وقاوم أئمة الهدى هذه العقائد، وقاوم أئمة الهدى هذه العقائد، وعذب واستعذب العذاب في سبيل ذلك إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد عندما زاغت المعتزلة، وزاغ الخليفة المأمون العباسي، وعذب القضاة والفقهاء والأئمة. ثبت الله الإمام أحمد على هذه العقيدة، وحاولوا أن يستعمل التورية إن صحت الرواية. قيل له: قل يا أيها الإمام، الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، أنت تعني الأصابع، اجعل المأمون يفهم أنك قلت الكتب السماوية مخلوقة، هذه تسمى تورية. رفض الإمام والناس تستمع ماذا يقول الإمام حتى يسجلوا كلامه. كان يقول: لا يتجاوز القرآن والحديث، يضرب ويعذب، وجوابه: لا يتجاوز القرآن والحديث. هكذا ثبت، وبثباته بقيت العقيدة، واستمر التعليم وسياسة القول بخلق القرآن ونفي الصفات من عهد المأمون إلى عهد المتوكل، من الخليفة السابع إلى الخليفة العاشر. ورفعت هذه المحنة في عهد المتوكل على الله بعد
ثلاثة من الخلفاء العباسيين صاروا على هذا، المأمون والمعتصم والواثق صاروا على هذه العقيدة الجهمية، يبتلون أهل السنة والجماعة ويسومونهم سوء العذاب، قتلوا من قتلوا، ضربوا من ضربوا، شردوا من شردوا، من أجل أن يقولوا القرآن كلام الله مخلوق، مخلوق مخلوق، خلقه الله، وإضافة إلى الله عز وجل إضافة مخلوق إلى خالقه. فمعنى أن الله عز وجل يتكلم يعني أنه يخلق كلاما، معنى أنه يتكلم يعني أنه يخلق كلاما، الله ما يتكلم حقيقة، وبالتالي ليس القرآن كلام الله عز وجل. لما خلق الله عز وجل كلاما سماه كلامة، وأضاف لنفسه إضافة تشريف، إضافة تشريف، فكلام الله كبيت الله كناقة الله، إضافة مخلوق إلى خلق. نعم. من لم يقل ذلك يقتل، من لم يقل ذلك يسجن، من لم يقل، وهكذا. هذه عقيدة. ليه؟ لأنه لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه يتكلم، لأن هذا حادث. نعم.
ورفعت هذه المحنة في عهد المتوكل على الله بعد أن جهلت الناس هذا المنهج وتفرقت في أنحاء الدنيا، فجعل الإمام من جديد يعيد إعلان إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، والقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لكن ليس حوله أحد. الناس تفرقت، إلى أن ظهر في القرن السابع والثامن الهجري الإمام ابن تيمية صاحب هذا الكتاب، وهو الذي جدد المنهج تجديدا عمليا، فألف هذه الكتب، وهو يعذب هو الآخر تعذيبا دون تعذيب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد عليه السلطة نفسها هي التي تعذبه، والإمام ابن تيمية السلطة تجامله، والشعب يحبه ويقدره، ولكن علماء السوء الذين لهم الكلمة عند السلطة هم أعداؤه. لذلك الإمام لم يتولى قط الخطابة في المساجد، يدرس تدريسا عاديا في دمشق، في القاهرة، من الإسكندرية يطرد من هنا وهناك، وطلاب العلم يتابعونه، يدرس فيؤلف فيفتي، ملأ الدنيا بالكتب، بارك الله في وقته، وهذه الكتب هي التي أبقت على المسلمين عقيدتهم.
نعم، لا شك أن شيخ الإسلام إمام مجدد، شيخ الإسلام مجدد، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، قرب علوم المتقدمين إلى المتأخرين، قربها وهذبها، وضع القواعد والأصول، ورد على الفرق التي اتسعت بعد العصور، بعد القرون الثلاثة المفضلة نشأت فرق وطوائف بعد الصحابة وكذا، وصارت لهم المقالات حتى بعد أحمد رحمة الله عليه، صارت لهم مقالات متنوعة ومتعددة وإلى آخره. فانبرى هذا الإمام، هناك فرق ظهرت بعد الإمام أحمد وبعد أئمة السلف المتقدمين، فمن كان لها يفندها وله مقالات خفية وأمور خفية، شيخ الإسلام يعد حامل لواء هذا التجديد، حامل لواء هذا التجديد. فولله الحمد والمنة أظهر العقيدة السلفية بطريقة قربها وهذبها إلى الأمة، صرنا نفهم كلام المعتزلة وكلام الجهمية وكلام الفرق عن طريق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ثم الردود المتسعة على كل شاردة وواردة فهذه الأفكار، والرافضة والصوفية، سبحان الله، حتى في الفلك وفي العلوم البحتة هذه شيخ الإسلام تكلم، المنطق والفلسفة والعلوم الكونية وعلوم اللغة ما ترك شيخ يسمى هذا. سبحان الله، رجل كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: جلست رجلا كأن الله عز وجل وضع العلم بين عينيه، يضع ما يشاء ويأخذ ما يشاء، كأن الله وضع العلم بين عينيه. سبحان الله، حبب الله إليه العلم، وهذا من توفيق الله، فإن الله عز وجل له عند كل بدعة وضلالة يكاد للإسلام بها ولي من أولياء الله، الله عز وجل يستعمله ويغرسه ليبين هذا الحق. تظنون أن أهل البدع كده يسيطرون ولا أحد ينطق بالسنة؟ أبدا. النبي بشرنا بشرى عظيمة فقال كما في حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. إذن هذه الطائفة موجودة وظاهرة، ولهذا ما تجد أهل البدع من جهة الحجج كلاما موجود أشاعرة وموجود صوفية وموجود كذا. شوف الأشاعرة والصوفية هؤلاء اللي ليل نهار يا أخواني يقنعون الناس ويدرسون و إلى آخره ليل نهار، لكن ليست عقيدتهم في العامة منشورة. و يعني بعض الإخوة بيقولنا إحنا نرى الآن عودة للصوفية وكذا، لن تعود إلى الأول، لن تعود إلى أيام ما كان فيه العامية، يعني ما كان فيه السنة ظاهرة وكان يضحكون على الناس بالخزعبلات، تجد كل يوم مولدا ليلة الأهل لا كما يقال، ومدد حي وكذا ورقص وطبل والناس تتحزم. ما انتهى هذا العصر، انتهى هذا، انتهى هذا، الناس تلفظ هذا الكلام. الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى، إذا ظهرت السنة كبت هؤلاء، فضل من الله سبحانه وتعالى. فحجة الحق ظاهرة ولن تموت. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه رد على هؤلاء وترك دواوين هي في الحقيقة تأسيس وتأصيل لكل من جاء بعده. فالناس بعد شيخ الإسلام عيال على كتب. وهذا ليه شيخ الإسلام العدو الأول عند الأشعار والصوفية وهذه الفرق؟ هو العدو الأول. يعني نشوف الشيخ الإسلام بيننا وبين 700 سنة، والإرهاب الأول هنا، الإرهاب الأول الآن وابن تيمية، واللي يليه ابن عبد الوهاب، لأن ابن عبد الوهاب حبك توحيد العبادة أشد من شيخ ابن تيمية. ليه؟ بعد شيخ الإسلام بدأ المنحبة تجاه الصوفية والصوفية كلهم التمكن وكذا وكذا، حتى صار لا يعرب بلد إلا فيها قبر يعبد من دون الله عز وجل. جاء شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب الثاني فجدد الله بالملة فيما يتعلق بالتوحيد. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ما توسع فروضه على الفرق، سبقه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام الحقيقة والحمد لله حصلت به كفاية عظيمة في هذه الأمة، لكن في توحيد العبادة، توحيد العبادة لم يتوسع في شيخ الإسلام لعدم وجود المقتضي القوي، لكن موجود الفرق في الأسماء، في الصفات، في القدر، في الإيمان، كان هذه المسألة على أشدها. طيب لما جاء ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان الصوفية القبورية الدعوة هذه التي أقامها كثير من الصوفيين ونددوا ونادوا بها وكذا وكذا، كان قام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وخدم هذا الباب وأتقنه حتى صار مجددا فيه، ووضع كتبا لم يسبق إليها. ليس الذي فيها من علم لم يسبق إليه، لا، هو جاء من بعلوم السلف كما أن ابن تيمية جاء بعلوم السلف، لكن التقريب والتصنيف والتقديم للأم زي لغة العرب كده. لغة العرب عندهم ألفية ابن مالك ولا عندهم كتاب سيبويه، لكن هذه الكتب قربت ماذا؟ لغة العرب للناس، كيف كانوا ينطقون، كيف كانوا يضبطون أواخر الكلم. طيب هؤلاء أيضا ابن عبد الوهاب قرب علوم المتقدم في هذا الباب، ما في كتب صنفت في توحيد العبادة مثل ما صنفها ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. سبحان الله، أئمة أئمة أئمة، ما كتب في المكتبة الإسلامية قبل ابن عبد الوهاب في توحيد العبادة وأئمة الدعوة مثل ما كتب ابن عبد الوهاب. فين كتاب توحيد؟ شوف لجد سلفنا الصالح، لأن كانت القضية قضية أسماء وصفات وكذا، كتب التوحيد التي صنفت، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، كتاب التوحيد عند في صحيح البخاري، هذه الكتب ركزت عليه الرد على القدرية والرد على المعطلة والرد على الممثلة، لأن هذه كانت القضية المحورية، هذه كانت القضية المحورية وابتلاء الأمة كان في هذا. إنما توحيد العبادة لم يكن الأمر فيه مستشريا، لأن بعد الدولة بقى العبيدية ثم من جاء بعدها من الصوفية والآخر معهم يعني، وعمت بقى القبور ولا تكاد تجد بلدا إلا فيها القبر يعبد، هنا بقى صار لهم التواجد. جاء ابن عبد الوهاب رحمه الله وأجهز عليهم إلى الأبد، إلى الأبد لن يقوم للصوفية قائمة في ظل كتب ابن عبد الوهاب، ما في كتب ناسفة، كتب ناسفة. كتاب التوحيد أين تذهب منه؟ كبتك كبتا، قطع رقبتك. إن بقي فيك شيء جاءتك ثلاثة الأصول، بقي فيك شيء جاءتك كشف الشبهات، القواعد الأربع، مسائل الجاهلية، ستة مواضع في السيرة، سخر كل العلوم لهذا الباب والحمد لله، فترك مصنفات عظيمة جدا. ثم جاء أسود تربوا على كتب ابن عبد الوهاب وأخذوا عنه مباشرة، ممن أخذ مباشرة ممن أخذ من كتبه، فسبحان الله، سبحان الله أئمة الدعوة ومن نسله، سبحان الله، قل عالم تجد له الذرية التي كانت ابن عبد الوهاب سواء في أبنائه أو في أحفاده، حتى صار سلسلة العلم موصولة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أولاده جلهم علماء، أولاد محمد بن عبد الوهاب، يبقى عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، حسن، حسين، علي، كل هؤلاء جلهم علماء، ثم يأتي من بعدهم أحفادهم، هذا عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، مصنفات. قل عالم، لاحظ، قل عالم تجد من أبنائه وذريته من يواصل هذا، يعني قل عالم، قل عالم. لكن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ترك أئمة في التوحيد، فكان كل واحد يرفع راسه ويصنف شيئا في التوسل، في التعلق بأصحاب القبور، تجد على طول داود بن جرجيس ومباشرة شهب يا أخواني، كتب مصنفات سبحان الله العظيم من أعجب ما يكون. فما خدم توحيد العبادة بالتصنيف مثل ما خدم في عهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأبناء وأحفاد، تركوا لنا ميراثا عظيما. لهذا لا قائمة لأشعري ولا أحد من فرق بعد كتب شيخ الإسلام، ولا قائمة لصوفي بعد كتب ابن عبد الوهاب. لهذا لماذا لا يكون العدو الأول، العدو الأول ابن تيمية اللي مات من 700 سنة، العدو الأول هو ابن عبد الوهاب الذي مات من قرابة 300 سنة وما زال. يعني احنا النهاردة بنحارب بالنيابة، احنا بنحارب لاننا وهابية، احنا بنحارب لاننا تبع ابن تيمية، احنا بنحارب لهذا، احنا اصلا الحرب مش لنا، احنا ما قدرنا كونك انت تجعل الكتب دي موجودة الى الان، هو هذا هو الخطورة، دي الخطورة. انت لازم تكون صوفي لازم تكون صوفي المسلك، اشعري المعتقد، مذهبي الفقه، لازم ركز على الصوفية والأشعرية، ركز على هذا، دي الذي ينبغي أن يكون عليه الناس اليوم كما هم يقولون. لكن أن لهم في ظل هذه الكتب، واسطية، حموية، تدمرية، كتب شيخ الإسلام، سبحان الله، ثم إن الله قيض الاثنين، لاحظ لابن تيمية دي من آيات الله، أن الله سبحانه وتعالى يستعمل من الأمة، سبحان الله، شوف استعمل ابن تيمية صنف هذه المصنفات، ثم استعمل ابن عبد صنف في المصنفات. طيب الكلام ده كان رسائل وكتب متناثرة، يقيد الله عز وجل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يطوف العالم ليجمع كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية، يعني عمل بعيد، يعني ما أحد يفكر فيه، لكن الله حبب إلى شيخ عبد الرحمن هذا وجمع، وولده محمد أكمل المسيرة وجمعوا رسائل قصاصات يا اخوانكم ياتون بها ورقه هنا في مكتبه كذا ورقه في مكتبة كذا في انحاء العالم وجمعوا هذا في مجموع فتاوى ورسائل شيخ الاسلام ابن تيميه 37 مجلد. ده كان له دور كبير جدا 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 في امرين: حفظ تراث ابن تيميه، نشر تراث ابن تيميه. ده كان جهد جبار اراه من كرامات ابن تيميه رحمه الله عليه. طيب، ثم جاء الشيخ محمد ابن عبد الرحمن، جمع الدرر السنية، الدرر السنية في علوم ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، حوالي 16 مجلد، 16 مجلد في تراث ابن عبد الوهاب، فجمعها من قصاصات أوراق كده، يجمع وحطه، جمع وحطه، جمع، ثم ألف ثم رتبها، فقرب علوم أئمة الدعوة رحمهم الله، غير مصنفاتهم المعروفة المشهور، جمعها، فقام على خدمة تراث ابن تيمية، وقام على خدمة تراث أئمة الدعوة. شوف الدور السنية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن ابن قاسم رحمة الله عليه، ومع ما كان مريضا وكذا، إلا أنه جمع من هنا وهناك، حتى كان إذا سافر للعلاج يذهب إلى المكتبات ويجمع من هنا ومن هنا، حتى جمع لك مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم ولده النجيب الشيخ محمد ابن عبد الرحمن، هذا الذي نفع الله به أئمة الدعوة، فجمع ونفع الله بابن إبراهيم، كل تقريرات ابن إبراهيم الموجودة المطبوعة اليوم كتابة مين؟ محمد بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن قاسم، كتابة والله العظيم يا إخواني أنا ما أدري الكتابة هذه كيف طبعت ولا حولت، ما في حرف واضح، لو ترجع المخطوطات اللي بكتبها ولا حرف واحد واضح، يعني أنا ما أستطيع أقرأ سطرا. فكان معنيا بتدوين تراث ابن إبراهيم، هو اللي كان بيكتب، حتى تذكرون أنه كان أحيانا يعني الورق يكتب على يديه، يكتب على الذراع ويكتب على كذا، كتابة لا تقرأ، كتابة محمد هذه لا تقرأ، هات أي مخطوطة من المخطوطات هذه له، كتابة لا تقرأ، ما أدري كيف قرأت هذه ولا فرغت. فالله عز وجل يستعمل، ودي بركة الطالب سبحان الله، قد يكون طالب سبب. شوف ابن إبراهيم جلس يدرس عشرات السنين يدرس، طب العلوم دي من دونها؟ الشيخ محمد انبرى لهذا، كان يجمع ويكتب رحمه الله تعالى، حتى جمع كل هذه الكتب ولله الحمد منها. نعم، الدرر إبراهيم. نعم،
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الحمد الذي بإحسانه سدد من شاء من عباده، وامتناني وفق من أسعفه بإسعاده، وبعنايته أعلى همة من خصه بجعل جمع العلوم الدينية غاية مراده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلص الله في قوله وعمله واعتقاده، إلى أن قال: وبعد، فقد سمعت هذا المجموع الفائق مرتين، وبعضه أكثر من ذلك، بقراءة جامعه ومرتبه الأخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، فوجدته وفقه الله تعالى لم يأل جهدا في جمع رسائل أئمتنا أئمة هذه الدعوة وأجوبتهم وتتبعها من مظانها.
الشيخ عبد الرحمن أيضا،
نعم،
يعني ما هو محمد، الشيخ عبد الرحمن الوالد،
الوالد، نعم،
الشيخ عبد الرحمن يعني اجتمع له الأمران، يبقى مجموعة وفتوى رسائل الشيخ سالم تيمية وكذلك أئمة الدعوة. نعم،
قال: ولم يترك وفقه الله تعالى شيئا مما ظفر به إلا أشياء غير محررة أو أشياء غير مقطوع بها عمن نسبت إليه، مع بذل الطاقة في التصحيح ومقابلة ما ظفر به منها على ما يمكنه الوقوف عليها من نسخها، مع أنها لم تغلو من تغيير، وقد أجاد الترتيب بما يسوى على المستفيد الطريق ما مهده بقلم جامع عبد الرحمن بن قاسم.
نعم، يبقى الجامع عبد الرحمن، الجامع عبد الرحمن، حتى الدرر يبقى كذلك عبد الرحمن. لكن ولده ساعد في جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وله مجلدات طبعت بعد 37 مجلد اللي هو المستدرك على الفتاوى. نعم نعم ابن إبراهيم. نعم أعطيه. أيوة هو جمع فتاوى محمد بن عبد الرحمن القاسم، هو اللي جمع فتاوى ابن إبراهيم. نعم
قال وهذه الكتب هي التي أبقت على المسلمين عقيدتهم، ولكن أين كانت هذه
ولهذا الكتب؟ شوف انظر إلى التائبين من أئمة هذا العصر في مصرنا، تجد محمد حامد الفقي ها رجوعه إلى كتب شيخ الإسلام ابن القيم، ده سبب التوبة وتحوله من الأشعرية الصوفية إلى السلفية. طيب خليل هراس نفس المسألة، تحوله كان عن طريق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا. عبد الرحمن الوكيل تحوله كان عن طريق كتب شيخ الإسلام. فلهذا لماذا لا يكون عدو الناس هؤلاء في هذا العصر وفي كل عصر، وسيبقى عدوا لكل منحرف إلى آخر الزمان. نعم هو فرض نفسه كثير مسائل لأنه متأخر شيخ الإسلام تيمية. الفرق كانت قد استوت أفكارها ودونت وكذا، فجاء شيخ الإسلام عليه، فلهذا طبيعي جدا فأي مسألة هنقول كلام شيخ الإسلام. أي مسألة طبيعي ليه؟ لأن الإسهاب عنده هات مثلا تكليف ما لا يطاق هات شيخ الإسلام ابن تيمية، التحسين والتقبيع هات كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، خد بالك تحرير فرق بين كلابية وأشعار هات كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الكلام حتى في الأشخاص اللي هو ممكن قد يخفى ابن عقيل لا ابن الجوزي لا الغزالي هات كلام ابن تيمية. ما في مسألة ما تحتاج ابن تيمية. ليه بقى؟ لأن كوني متأخرا استوى بقى الأمر هذا، استوت الأفكار، فصار يرد وعنده إحاطة عجيبة جدا بمذاهب الناس وأمانة شديدة جدا، ثم سلفية قوية بالتقريرات. شيخ الإسلام ما يحوجك، شيخ الإسلام ما يحوجك، شيخ الإسلام في الحافظ الواحد بيضع كراسات. شيخ الإسلام كان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه ما ينسخه نسخ في أسبوع، اليوم الواحد كان يكتب فيه ما ينسخه النسخ في أسبوع. رجل يعني استعمله الله عز وجل وجدد الله عز وجل بهذه الملة. إذا كان أحمد جدد الله بالملة في زمانه، فابن تيمية جدد الله بالملة في زمانه، كما أن أبا بكر حفظ الله عز وجل به الدين أيضا يوم الردة وبأحمد يوم المحنة وبشيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه وعصره بعد اشتداد أيضا محنة أهل البدع والأهواء، وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كذلك. هؤلاء رؤوس المجددين، رؤوس المجددين. نعم نعم ما احنا بناخد بها، هو ما ياخدش بها، هو ياخذ بها، هو لا ياخذ بها. اما نقول مثلا ثم استقر وكذا وكذا، هو استقر عنده؟ طيب موافق انه استقر؟ يعني هل مستقر عنده الاجماع؟ وهيبقى المساله هي نزاع لفظي، هل كلمه استقر تثبت خلافا من قبل او تثبت عدم نقل عن احد؟ هل تثبت خلافا معتبرا ولا تثبت عدم نقل عن احد؟ يعني مثلا زي مساله عثمان وعلي رضي الله عنه مثلا ونسبة القول هذا لبعض السلف، ثم هذا رجع ثم كذا ثم استقر خلاص ما عاد ينقل أحد، لكن هو نفسه يعتقد معك أن هذه مسألة إجماعية تقديم عثمان على علي ولا مسألة اجتهادية؟ فهو يأخذ من هذه ويستدل بها على معتقده اللي هو وجود الخلاف، كما أنه يأتي مثلا بكلام لبعض اهل العلم واستدل به مثلا عن خلاف في مساله الخروج على الحاكم الظالم مثلا. هل هو يعتقد؟ هو ما يعتقد. لما احنا شيخ الاسلام يكون كلامنا معه يعني كتحرير لفظي، هل لما بنقول مثلا ثم استقر اظهر السنه كذا كذا، هو نفسه اللي بينقل الاجماع والنص والاعتبار وبيذكر ويفند هذه المسائل ولا يثبت فيها خلاف؟ لكن هل هو بيعتقد هذا ولا يعتقد هذا؟ نعم
قال وهذه الكتب هي التي أبقت
ثم على مع ذلك كل شيخ الإسلام أيضا يؤخذ من قوله ورد، مش معنى أن شيخ الإسلام يخطئ، لكن ده كلام في 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 أصول دعوته وأصول منهجيته وأصول، لكن شيخ الإسلام يؤخذ من قوله ويرد. نعم، لكن من نفع الله به الأمة بعد عصور السلف المتقدمة حصل التجديد الذي لولا لا لحصل شر كبير في الأمة، لكن الله عز وجل استعمل هذا الاستعمال. نعم.
قال وهذه الكتب هي التي أبقت على المسلمين عقيدتهم، ولكن أين كانت هذه الكتب؟ هجرت إلى خارج دور الإسلام وانتشرت في العالمين ولم يستفد منها شيء، إذ لم يوجد له مؤازر كما لم يوجد مؤازر للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد وجد الكتب بل هاجرت فبقيت، فلما جاءها التجديد المبارك الذي نعيش أثره أرسلت الدولة من يجوب العالم فيجمع لنا كتب ابن تيمية وغيره، جمعت الكتب فطبعت وانتشرت بين الناس في الداخل والخارج. ها نحن هؤلاء نعيش الآن مع ابن تيمية مع الكتب التي قد هاجرت إلى دور الكفر ثم عادت فطبعت وانتشرت. هكذا تعاون التجديد الأول والثاني والثالث، ولكن الثمرة الواضحة ما قام به التجديد الثالث من نبع هذه الكتب ونشر هذه العقيدة علنا، حيث وجدت العقيدة السلفية دولة سلفية تتبناها وتنشرها بين الناس في الداخل والخارج، نحمد الله على ذلك.
نعم، لا شك أن نشر علوم شيخ الإسلام وهذه الكتب وكذا كانت المملكة بدعوتها السلفية التي أسسها في هذا العصر المتأخر، أسسها الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان سببا عظيما جدا في نشر هذه الدعوة المباركة، دعوة سلفية تولت هذه الريادة. نعم.
حيث تنتشر هذه العقيدة اليوم في فرنسا في بريطانيا في أمريكا في دول الكفر منتشرة، اليوم يحملها شبابنا من خريج الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام يدرسون هذه الكتب وهذا المنهج في دول غير إسلامية فضلا عن الدول الإسلامية. هكذا من الله على هذا المجتمع بأن وجد فيهم من يتبنى هذه العقيدة وينشرها، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه المزيد من فضله والثبات على هذا المنهج.
سبحان الله، وكان منهج علماء المملكة يعني منهج واحد وطريقة واحدة واحفاظ على عقيدة سلفية واحفاظ على أصول العلم، حتى نبغت هذه النبغة من أول حرب الخليج نبغت هذه النبغة سلمان وصفر وعائض وهؤلاء الذين شاطروا الدعوة هناك وأوجدوا فصيلا على خلاف طريقة المشايخ متأثرين بمحمد قطب وكتب هؤلاء القطبيين والسروريين الذين غزوا المملكة كمحمد بن سرور زين العابدين وهؤلاء، فحصل الشطر هذا وبدأ الشباب بقى الجديد مع عصر الانفتاح يمشي وراء هؤلاء، وبدأ عندنا المشايخ فقهاء واقع وهم المشايخ هؤلاء وفقهاء شريعة، بدأ الانشطار. قبل هذا ما كان يعرف، قبل هذا من اللي جاري سيدرس ابن باز هذا وابن إبراهيم والغديان والغصون والحيدان والفوزان كله على طريقة واحدة. لما جاءت حرب الخليج واستغل هذا الأمر سبحان الله 1410 تقريبا بدأ هذه الرؤوس تظهر وبدأ الكلام، والشباب طبعا بيستهويهم والكلام في الفكر والكلام مش عارف ايه وتقسيم المملكة ومش عارف كذا والغزو الفكري، وبدأت الأساليب الحركية دي تدخل وبدأ الاعتراض على المشايخ وإلى متى، واتهم العلماء بينهم علماء سلطة بينهم عملاء، هيئة كبار العلماء هي هيئة كبار العملاء، وبدأ في اتجاهين بقى. وإلى اليوم خلاص اللي يروح عند الفوزان ده مين يعني؟ قيل اللي يروح عند الفوزان، إنما اللي يروح عند سلمان ولا صفر ولا عائض ولا نصر العمر ولا التريري ولا عوض القرني ولا كل هؤلاء المجموعة بقى اللي طلعت وإلى الآن صار على طريقتهم العريفي ولا مناهج، كان العلماء ما يعرفون هذا أصلا، هم العلماء على طريقة واحدة نفس طريقة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وكذا ومن قبله أئمة الدعوة كطريقة واحدة، إلى أن جاءت هذه الأفكار التي أوجدت دعوة أخرى وهي دعوة الدعوة الحركية ودعوة بقى الفكر ودعوة 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 إلى آخره. هذه التي شطرت الدعوات في المملكة، وصارت المملكة فيها الإرهابيون اللي هم التكفيريون والإفساديون أشد من غيرهم. الاتجاهات في المملكة الآن أشد من غيرها، إخوان بعمق، تكفيريون بعمق، شوف موجود كل شيء، صوفية بعمق، كل هذا موجود في المملكة. يعني هناك صاحب السنة بحق، صاحب السنة بحق، هذا قليل بالنسبة لهؤلاء أيضا. يعني لا تظن المملكة من 1410 وقبلها بقليل وبدأ هذا الاتجاه على خلاف اتجاه المشايخ، ويزهد في المشايخ وطعن في المشايخ، علماء سلطان يتقاضون الرواتب، ينطقون ما يريده حكامهم، إنما دول أبطال ودول بيتكلموا بالحق ما أدري إيه. ورجع بقى الفتوى الاستعانة بالأمريكان وتفعيل هذه ونشر هذا ما ينبغي، ورجع لوعد كيسنجر، ورجع مش عارف الفقاء الواقع، ورجع شطروا، صار في شريعة وفي واقع، شطروا المسألة دي. وإلى الآن بقى أنت بتجني ثمارها، أنت بتجني ثمارها. على غرار هؤلاء في المقابل أيضا خرج من يطعن في العلماء ويطعن في علوم السلف، ممن هو على الفكر يعني الحدادي الغالي في باب التكفير، في باب في باب في باب، وقل من هو على منهج المشايخ وضرب المشايخ. حتى كثير منهم ممن قرأ على المشايخ الكبار، قرأ على ابن باز، قرأ على العثيمين، قرأ على، ومع ذلك تجد على ضرب هؤلاء. يعني من انتفع بمشايخه وعلمائه، حتى الذين قرأوا على هؤلاء المشايخ تجد منهم من انحرف هذه الانحرافات الخطيرة. نعم.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا واضح. وقال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. خير ما يعلمه لنا معرفة الله، عرفنا الله بأسمائه وصفاته، وشر ما يعلمه لنا الجهل بالله والإشراك بالله واتخاذ منهج غير الذي تركنا عليه. المنهج هو الذي هو هذا الذي قال: تركتكم على البيضاء. هذا هو منهج السلف الصالح. إذا سئلتم عن منهج السلف الصالح هو هذا: المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. لذلك يقول الإمام البيهقي: خلفاء بني أمية على منهج السلف الصالح، ثم خلفاء بني العباس، إلى أن جلست المعتزلة إلى الإمام المأمون فأثرت فيه فزاغ فضل. المأمون من أحد خلفاء بني العباس ومن أعلمهم، لكن انظروا البطانة السيئة تؤثر حتى في الرجل العاقل.
يعني المأمون كان عالما، مأمون، ولهذا لما تبنى هذه المسألة تبنها بقوة، تبنها. هو كان في الاعتزال مثل أحمد بن حنبل في السنة كده. نعم، تبنى هذه المسألة وظن أن هذا هو الكفر الصراح. أنك تقول إن الله يتكلم، هذا كفر صراح. نعم.
المأمون من أحد خلفاء بني العباس ومن أعلمهم، لكن انظروا البطانة السيئة تؤثر حتى في الرجل العاقل اللبيب العالم. البطانة لها تأثيرها، لأنها تدخل في الرجل وتؤثر فيه وتزين. والرجل كان مولعا بالعلم، ترجموا له الكتب الأجنبية فزينوا له هذه العقيدة إلى أن ضل. أضلته البطانة السيئة، من هنا زاغ عن المنهج، وإلا هذا المنهج كان عليه جميع الخلفاء قبله. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. لا يخذلنا بعض الأثر، لأن المعنى صحيح، لأنه بحمد الله على منهج. إذا جاء حديث ضعيف من حيث الإسناد ومعناه صحيح لا نرفضه، نأخذ المعنى الصحيح. فكر في المعنى،
كما يعني كلمة غير واضحة. نعم.
فكر في المعنى ماذا يقول: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما.
يقول إذا جاء حديث ضعيف من حيث الإسناد ومعنى صحيح لا نرفضه، نأخذ المعنى الصحيح. نأخذ المعنى الصحيح، المعنى الصحيح هذا يدل عليه الأدلة الأخرى وتكفينا الأدلة الأخرى، فلا يكون مستندنا في المعنى هذا الحديث الضعيف، يكون مستندنا الأدلة الأخرى، فنقول هذا الحديث مثلا ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح، أي دلت عليه أدلة الصحيحة الأخرى من السنة، وكذلك دل عليه القرآن، فضل الذكر، فضل الصلاة، فضل قيام الليل، فضل فضل، نقول الأدلة الصحيحة دلت على هذه، لكن لا نستدل بالحديث الضعيف أبدا. لما نقول هنا المعنى صحيح بنستدل على هذا المعنى بالإيه؟ بالأدلة الأخرى، لكن الحديث الضعيف لا نستدل به، لا يصلح الاستدلال لا في الاعتقاد ولا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال ولا في أي شيء من هذا. نعم.
قال فكر نعم. في الم...
إيه نعم. لا نعم، هو يقول البيهقي، البيهقي طبعا من كابن حجر وكذا من علماء السنة، لكن دخلت عليه من علوم هؤلاء ما يعني ما تأثر وما وافق فيها، لكنه من علماء السنة، من علماء السنة، لكن دخل وافق له موافقات مثل الطحاوي ومثل هؤلاء، نقول من علماء السنة لكن عندهم موافقات للأشاعرة وغيرهم، خفي عليهم الحق فيه، ظنوا أن هذا هو الحق ولم تقم حجة عليه، حتى لا تضرع واحد يقول ما احنا مثله مثل هؤلاء، أنت قامت حجج عليك وبين لك وأصررت، هؤلاء ما قامت حجج عليهم، ظنوا أن هذا هو الحق الذي هم عليه، ولهذا قالوا ما قالوا. الطحاوي، البيهقي، الخطابي، مجموعة من العلماء، حجر، نووي، مجموعة من العلماء على هذا وقعوا في موافقات لأهل البدع، لكن خفي عليهم الحق ولم تقم عليهم حجة، وإلا هم أثريون يرفعون لواء الأثر ويتسدلون بالأحاديث، والبيهقي له موسوعات في هذا، وهو على منهج المحدثين يرجح بالأثر ويرجح بالأدلة ويرجح بهذا، لكن خفيت عليه هذه لانتشار مذهب الأشاعرة في هذه العصور وفي هذه المناطق، لا سيما بعد يعني المئة الرابعة بدأ ينتشر في العراق المذهب هذا، ثم ازداد أكثر وأكثر بعد عصر هؤلاء في الدولة الأيوبية التي تبنت منهج بقى الأشاعرة. نعم.
قال فكر في المعنى، ماذا يقول؟ لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما، كيف ذلك؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
ولمن أكبر الشبهات اللي هي بيستدل بها الحركيون لما بيقول لك هؤلاء أئمة وعلماء عندهم أخطاء في العقيد وأنتم لا تبدعونه، وما اللي بتبدع هؤلاء له؟ وما وتركوا أهم ملحظ. ما هو الملحظ هذا؟ أنه فرق بين رجل ينشر سنة ويتبنى منهج السنة وأصول الأصول السنية، وقع في خطأ ولو في العقيدة ولم يبين له، وبين من وقع وبوي له أقام أقيم الحج عليه فأصر على ما هو عليه. هذا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المخطئ في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات، لكن الصلاة التي وقتها موجود أمره بالإعادة، قال ارجع فصلي كم صلى هذه الصلاة، لكن هذا الرجل صلى الصلاة هذه من كثيرة، النبي ما أمر بالإعادة، مع أنه كانت صلاة بلا كصلاة بطلة لو أنه علي. ففرق بين من يعلم وبين من لم يعلم. فدائما هم يقولون كذا، يقولون هذا ابن حجر وهذا نووي وهذا بيهقي تبدعونه، نقول لا نبدعهم. يقولون كيف؟ ما هو عندهم أشياء عقدية، نقول أشياء عقدية في العقيدة لكن لم يظهر لهم الحق فيها، لم يظهر لهم الحق فيها، فنتجنب هذه التي وقعوا فيها، لكن في نفس الوقت نحفظ لهم قدرة. إنما أنتم نناقشكم الآن، أنتم الآن خذوا كتب السلف تعرضون عنها، هذه السنة واضحة تعرضون عنها، تريدون أن تكونوا كهؤلاء، هؤلاء كانوا يقدمون الأثر، شوف ابن حجر وجمع الأثار والسنة وكذا، شوف البيهقي موسوعات، بيهقي في السنة الكبرى والسنة والأثار، الطحاوي في مشكل الأثار ومعاني الأثار، يعني الناس عاشوا تحت عنوان اسمه الأثار، يعني هذا الطحاوي له مشكل الأثار مصنف جليل، ومعاني الأثار مصنف جليل، البيهقي معرفة السنة والأثار مصنف جليل، السنة الكبرى مصنف جليل، ابن حجر حدث ولا حرج. فماذا هؤلاء السنة؟ لكن خفي عليهم مسائل والتقعيد يأخذ هؤلاء وغيرهم إلى آخر الدنيا. التقعيد لا يسقط الرجل السلفي السني، لا يسقط إذا وقع في خطأ عقدي يوافق فيه مرجئة أو يوافق فيه أشاعرة أو يوافق فيه كذا ما لم يبين له، إذا بين له فأصر فلا كرامة له، وهذا لا نعرفه في هؤلاء العلماء. يعني هذا ليس تقعيدا خاصا بابن حجر ولا بيهاق، حتى بك اليوم. يعني تعالى يا حسان، تعالى يا عدوي، تعالى يا حويني، تقعون في خطأ من أخطاء العقيدة ولم يبين لكم، فإذا بدعكم أحد سوف نقول لا تبدع، أعلمته. لكن حينما تعلم بهذا ثم تنتقل حربا على أهل السنة، من تسميهم المداخلة، وصاروا يصنفون في الخروج على الصلاة، وصاروا يصنفون في هذا، وقد عرفوا الحق. يبقى في فرق بين من عرف الحق ثم عاند، وبين من لم يعرف الحق. مع ماذا؟ مع خدمتي للسنة، خدمتي للسنة ومعرفتي بالحق وكذا. فدي مسألة دائما متكررة معنا، الطحاوي ولا خطابي ولا بيهقي ولا ابن حجر ولا نووي، هذه المجموعة من العلماء الذين لهم موافقات نظرا لانتشار المنهج الأشعري، نظرا لانتشار المنهج الأشعري اللي تبنته دول خصوصا في العصور المتأخرة من بعد الدولة الأيوبية، انتشر. لأن الدولة الأيوبية صلاح الدين ومن معه تبنى المنهج الأشعري، فرضوه في الشام، ثم ابن طمرت نقل إلى المغرب أيضا ونشر هناك، وأضاف إليه من التجاهم ما أضاف. فكانت دول تتبنى هذا، والناس تنشأ ولا مثل يعني تجد الآن في المدارس الأشعرية، خلاص لو واحد ما سمع سنة هيطلع ناشئ عليه، الله ما تكلم، ده كلام نفسي، يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله، بينشأ عليه نفس المسألة. والانتشار كان على، فأنت شيخك كده وانت تعلمت كده وهتعلم كده، نفس احنا عايشين وقعه. انت لا تبحث في نفسك، انت مين جايبك هنا؟ يعني فضل الله عز وجل، لكن اطلع من هنا كده شوف ايه، هترى ايه، استوب معنا استولى، جاء ربك، جاء امر ربك، بيأخذها مسلمة. ليه؟ درس في اولى اعدادي، درس في ثاني اعدادي، درس في ثالث اعدادي، هو نشأ على، ولم يجد عالم سن، بل يقبح له عن المجسمة. وذهبت المجسمة إلى أن يد الله عز وجل كأيدينا، وله جارحة، وله، شوف خذ به بالتقبيح، وجارحة كجوارحنا، وحاشا ربنا عز وجل أن يماثل، أن تماثل صفته صفة المخلوقين وصفة المحدثين وما أدري. فننزه ربنا عن هذه المماثلة، فنقول جاء ربك، يعني جاء أمر ربك، ينزل ربنا، يعني تنزل رحمته، وتنشأ على هذا. أهو نفس العلماء هؤلاء في بعض المسائل توافقوا فيها، خفي عليهم الحق فيها، وظنوا أن هذا هو المعتقد الصحيح والسليم، ولم تكن يعني الانتشار هذا. احنا بنقول في العصر هذا يعني حصل فائدة كبرى ما حصلت للأولين، وهو أنه لما قل العلم في الصدور وقل من يحفظ هذا، وجد العلم في السطور بطبعات، وخرجت مخطوطات، وكانت حركة طبعا هذا عصر ليس لها نظير في السابقين، كما أن السابقين كان عندهم ضبط الصدر، نحن الآن لا نطمع في مثل أن نصل لهؤلاء في ضبط الصدر. الآن صار ضبط الكتاب، ما هو العلم بيضبط بأمرين، ضبط صدر وضبط كتاب. لما قل ضبط الصدر في عصرنا هذا، والله يتولى دينه وحفظ دينه، ماذا كان يا اخوان؟ هيأ لضبط الكتاب ما لم يهيأ من قبل. يعني انت في مكتبتك الان بفضل الله امهات هذه الكتب الحمد لله موجودة، في لغة، في حديث، في تفسير، في فقه، في اصول، في مصطلح، في كذا في كذا، موجود من قبل ما كان هذا الأمر بهذا التوسع، لكن الله يحفظ دينه فتوسعت هذه المعارف. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له.
إذا رأيت المقالة
المخطئة
نعم
قد صدرت من قد نعم. صدرت من إمام قديم
المقالة الخطأ ها؟
فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول.
تمام، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما يغتفر الأول. تقول أنا مثله، أنا أقول مثل ما كان يقول، هل بدعني بدعه. طب ليه بدعك بدعه؟ ليه؟ أنت ضربت واحد بالرصاص وأنا ضربت واحد بالرصاص، وأنا مش هيقتص منه وأنت هيقتص منك. إزاي؟ أنا قتلته ده قتل والآلة صالحة ده رصاص. أيوة نعم أنا قتلته خطأ. أنا بصطاد عصفورا وقتلت هذا الرجل خطأ. طلع لك قتلته خطأ. وأنت عمدا. الصورة واحدة. أنا قتلته وأنت قتلت. لكن القصاص أنت يقتص منك أنا ما يقتص مني. ما تقول أنا فعلت لا. يبقى هذا كلام شيخ إسام، إن المقولة يا إخوان المقولة الخاطئة تصدر من إمام قد تغفر لهذا الإمام لعدم بلوغ الحجة إليه، فلا تغتفر لمن بلغته الحجة. ده رد مختصر على من جارس بالشبهة دي. طب ابن حجر، طب ابن فلان، طب ابن علان، وبيجيب لك من أنده، تم الألباني عنده، تم مقبل عنده، تم فلان عنده. هو رد واحد، واحد يتحرك للسنة، تعلم السنة، يطلب السنة، يعمل السنة، خفي عليه الحق ولو كانت مقولة مبتدعة، ولو كانت وكان ولم يبلغ الحق فيها، هذا يغفر له. طيب أنت بقى بلغك الحق يغفر لك ما يغفر للسابق؟ أبدا. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، وانت عامد لا ناسي ولا مخطئ. رفع القلم عن ثلاث، أنت لست منهم. يبقى الفعل واحد لكنك لست منه. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، أنت لست منهم. إلا من أكره وقلبه مطمئن باللبان، أنت لست منهم. تريد أن تقول الفعل كالفعل يا أخي؟ هذا فعل. سب الله وما كفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. هو سب وانت سبب، انت خرجت من ملة كفرت، هذا ما خرج من ملة ولا كفر. من هنا ده بيجمعها كلمة توافر الشروط وانتفاء الموانئ. تبعت بقى شو بتبقى رد على ابن حجر والنووي، دي هي اكثر حاجة بتقابلك. ليه؟ لان اكتر شبهة في الواقع بتقابلك مع كل اصحاب اللحى المشايخ. المشايخ تطلع من هنا المسجد تقعد انتوا تبع وده بيستلمش عنه بيستلمش عنه. ليه؟ ده بيمدح اهل البدع وده بيحارب اهل البدع. هيبقى انت مدخلي وهو حزب. هو ما فيش اكتر من كده. يعني ده اشهر شيء. وهو عنده ابن حجر والنووي والبيهقي وكذا، وانت عندك التقعيد. تفرق بين من بلغته حجة ومن لم تبلغ حجة. ها يبقى شيخ الإسلام بيقول ان المقولة هذه الخاطئة قد يغفر للإمام السابق لأنه لم تبلغه الحجة. تبو عليه ولا يغتفر لهذا الإمام الذي بلغته الحجة. ها أكمل.
فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك.
بل قد يكفر، ليس يبدع فقط، بل قد يكفر إذا ماذا؟ إذا عاد إنكاره لعذاب القبر نعيمه لإنكار الأحاديث وتكذيبها والاستهزاء بها. نعم.
ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع.
هذا يعني لو تكتبوه يبقى أفضل، لأن دي قاعدة مهمة جدا. اكتبوها، لأن دي قاعدة مهمة جدا جدا. نعم. يقول شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت.
فاغتفرت
لعدم بلوغ الحجة له،
لعدم بلوغ الحجة له،
فلا يغتفر،
فلا يغتفر
لمن بلغته الحجة،
لمن
بلغته
الحجة
ما اغتفر للأول،
ما اغتفر للأول، ما اغتفر للأول.
فلهذا يبدع،
فلهذا، فلهذا يبدع
من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها،
من بلغته
أحاديث
حديث عذاب القبر
ونحوها،
ونحوها
إذا أنكر ذلك،
إذا أنكر ذلك، يعني هينكر عذاب القبر كذا لعدم بلوغ الأحاديث إليه. ها؟
ولا تبدع عائشة ونحوها،
ولا تبدع عائشة ونحوها
ممن لم يعرف،
ولا تبدع عائشة ونحوها
ممن لم يعرف،
ممن لم يعرف
بأن الموتى يسمعون في قبورهم،
ممن لم يعرف
بأن الموتى،
بأن الموتى
يسمعون في قبورهم،
بأن الموتى يسمعون في قبورهم.
فهذا أصل عظيم فتدبره،
فهذا أصل
عظيم،
عظيم
فتدبره،
فتدبره
فإنه نافع،
فإنه نافع. أصل في هذا الباب، يعني هذا أصل عظيم في هذا الباب. يبقى قاعدة الإلحاق ليست على إطلاقها، إنما قاعدة الإلحاق مترتبة على الاشتراك في الأوصاف. قاعدة الإلحاق مترتبة على الأوصاف، أنت تقيس هذا على ذاك. ما القياس الصحيح عندنا؟ القياس المطبقة. يبقى تلحق فرع بأصل لعلة مشتركة بينهما، علة تجمعهما، هذا بلغ وهذا بلغ، طب هذا لم يبلغه وهذا لم يبلغه، اللي بلغ يأخذ حكما بلغ، اللي ما بلغ يأخذ حكما لم يبلغ، وهكذا. نعم.
قال الشيخ الجامع رحمه الله تعالى: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: حرم كل ذي ناب يصطاد به من السباع، وكل ذي مخلب يصطاد به من الطيور. إذا كنت بدويا مر فوق رأسك طير نظرت إليه تعرف أن هذا الطير اسمه فلان، وتعرف أنه له مخلب أم لا، إن كان له مخلب حكمت عليه بأن هذا محرم، وإلا حكمت عليه بأنه حلال. تدخل الغابة ترى السباع معروفة، الأسد والنمر والفيل وما دون ذلك مما ليس له ناب، كالبقر الوحشي والحمار الوحشي، ليث الجبل، تعرف في هذا الضابط المحرم من السباع والمحرم من الطيور. إذن معنى الأثر صحيح. يريد أن يقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر ملتبسا فيما يحرم وفيما يحل، فيما يجب اعتقاده وإثباته لله، وفيما يجب نفيه عن الله، وفيما يجوز على الله، كما تقدم بين كل شيء. ولو لم يبين هذا البيان كيف نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن المعلوم أن بعض المحرمات جاء تحريمها في السنة ولم يأتي تحريمها في الكتاب. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية يوم خيبر،
هذه تسمى بالسنة المؤسسة، يعني أسست أحكاما لم تكن في الكتاب، أسست. فالسنة تفسر، السنة المفسرة، والسنة تفصل، المفصلة، والسنة تخصص، المخصصة، والسنة تقيد، المقيد، والسنة تؤسس، السنة المؤسسة، والسنة تنسخ، السنة الناسخ. كل هذه أقسام من السنة. ولهذا انعقد الإجماع على كفر منكر السنة وتضليل منكر الاستدلال بالسنة، السنة الأحاد في باب الاعتقاد، إنه لا يستدل بها، صحيحة عنده لكن لا يستدل بها في باب الاعتقاد، هذا ضال مضل. نعم.
ولم يحرم ذلك في الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء، وإن جاء ذلك في الكتاب أم لا، إذن معنى هذا الأثر واضح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. كل هذه النصوص من الأحاديث المرفوعة والآثار المقوفة تدل دلالة واحدة وواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء، بيّن كل شيء تحتاج إليه الأمة ما ينفعها في دينها ودنياها وآخرتها. وهل مع ذلك كله يليق أن يترك باب معرفة الله سبحانه والعلم به ملتبسا مشتبها؟ لا، هذا كل ما ترمي إليه هذه النصوص إذا ثبت في الكتاب والسنة وبالآثار وبكلام السلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء. يجب أن نفهم أنه بيّن باب الإيمان بالله، وأين ذلك البيان؟ في تلاوة آياته، آيات الصفات وأحاديث الصفات وترتيبها بتفسير
السلف. يعني أيهما أعظم في المعرفة والحاجة إليه؟ أصل الدين معرفة الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته، ومعرفة نبيه بالاتباع، ومعرفة سبيل المؤمن وكذا، أو ما مسألة أدب قضاء الحاجة وما حل وما يحرم من أطعمة أو كذا؟ لا شك أن هذا أجل. فإذا كان الشرع قد بيّن هذه الأمور من أداب من قضاء الحاجة على التفصيل، فكيف لا يفصل في أصل الأصول هو معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الدين سيدنا؟ ولهذا لا يلتبس شيء من هذه الأصول على أحد إلا إذا كان صاحب هوى، أو نقول جاهل نشأ في بلد ما عنده صاحب سنة. يعني ما ينبغي أن يلتبس علينا مثل هذه الأمور. واحد يلتبس عليه إلى الآن الخروج على سلاطين أو إقامة أحزاب أو تعامل مع جماعات أو حكم الجماعات، ما زال يلتبس عليك هذا؟ أو يلتبس عليه أن الدعاة الذين عنهم على هذا ليسوا أهل بدع، ما زال يلتبس عليك هذا؟ أو الذين يثنون على الأشاعرة والصوفية وأهل، ما يلتبس عليك إلا لأنك صاحب هوى أو صاحب مصلحة مع هؤلاء، أو تخاف منهم، أو ما سمعت عن حق أبدا، ما عندك رجل سنة، نشأت في بيئة هؤلاء هم العلماء والمشايخ وكذا، وما سمعت سنة قط. إنما واحد سمع سنة عرف سنة يتوقف هؤلاء. نعم، خوارج هؤلاء من عشرات السنين الذي يقول لك، لكن هذه طبعا أمور احنا ما كنا نعرفها ولا نطلع عليها أصلا، يعني ما كانت موجودة في محاضرات ولا في بطون كتب، ولا حتى جاءت هذه الثورة فجرت بقى، فجرت. مثل الذي مثلا أنت تحسن الظن به مستحيل يكون هذا بيسرق، ثم ضبط في أكبر عملية سرقة، قلت لا، يبقى إذن لفت ده كله أنت تفتش بقى، هاتوا المحضر سنة كذا وهاتوا المحضر سنة كذا، ده اتضح ان هو اصلا قديم مش جديد. لكن كان احسان الظن العام او عدم وجود ظاهر في هذا الامر يجعله تحسن الظن احسانا عاما، لكن لما وقعت من هذه الحوادث الكبار جلبت بقى ما مضى. نعم.
قال: واين ذلك البيان؟
اللي يقول لا جماعة ولا امام مثل زماننا هذا، يعلق على حديث حذيفة لا جماعة، فإذا لم يكن لهم جماعة إمام، يقول مثل زمان هذا مثل زمان هذا، يعني كان الحويني من زمانه ولا يعتقد أن ما في جماعة ولا إمام، لا جماعة ولا إمام، وبرهام لا جماعة ولا إمام، ويعقوب لا جماعة ولا إمام. اتضح أن هؤلاء كانوا لا يعتقدون لا جماعة ولا إمام. نعم.
قال: وأين ذلك البيان في تلاوة آياته، آيات الصفات وأحاديث الصفات، وترتيبها بتفسير السلف، أي أن تبقى على ظواهرها، الظاهر الذي يليق بالله لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق، ولا يجوز أن تفسر النصوص بالظاهر.
نعم.
الذي يليق بالمخلوق.
تمام، انتبه، نبه هذا التنبيه دقيق. تفسر هذه النصوص على ظواهرها، الظاهر اللائق بالله، ليس الظاهر الذي يكون عند الممثلة أو الظاهر الذي يكون عند المعطلة. الممثلة ظواهر النصوص هذه تقتضي أن تكون صفات الباري كصفاتنا، يده كأيدينا، ده الظاهر. طب والمعطل؟ المعطل يعتقد أيضا هذا هو الظاهر، المعطل يعتقد أن غير النصوص هو هذا، فلهذا ماذا؟ عطلها. ظاهر النص بل يداه مبسوطتان اثبتوا اليدين مماثلتين للبشر، طب عليه لا يليق النص ولا فعط، ولهذا نقول كل معطل ممثل. الاول سبق التمثيل لانه نظر الى ظاهر النصوص فقال بان هذه الظواهر تعني التمثيل، لهذا ننفي ونعطل هذه النصوص ونؤولها بقى نحرف وكذا. طيب والممثل قال ظواهرها ان وجهك وجهنا ان يديك ايدينا، وبالتالي نقول بتظهر ولا نخرج عنه. طب واهل السنه والجماعه قالوا بظواهر هذه النصوص ونثبت يدين حقيقيتين لكن لا تمثلان يد البشر. لماذا؟ لان الله يقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. اذا نفهمها في ظواهرها في ضوء ليس كمثله شيء، يبقى وجه ليس كمثله وجه، يدان ليس كمثله ما يدان، محبة ليس كمثلها محبة، كره ليس كمثله كره، إنما هم هؤلاء قالوا محبة مثلها محبة. طب أين أنت من ظاهر ليس كمثله شيء؟ أين أنت من هذا الظاهر؟ أنت تقول أنا بأخذ بظاهر النصوص فأثبتت وجها ويدين وكذا، طب أين نفي الممثلة في ظاهر النصوص؟ النصوص أيضا تقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فلو أن المعطل وأن الممثل أخذوا بالآية بكاملها ليس كمثل شيء والسمع البصير لا كانوا على السنة، لأن المعطل لما نظروا إلى هذه النصوص وقالوا هذه تماثل صفات البشر فلا يليق بالله أن يمثل البشر فعطلوا. لو فهموا هذه الظواهر في ضوء ليس كمثل شيء ما عطلوا. تبوا الممثلة لو فهموا ظواهر النصوص في ضوء ليس كمثله شيء لما مثلوا. يبقى المعطلة يرد عليهم به وهو السمع البصير، لو فهموا ظواهر النصوص في ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لنفوا الممثلة في الظاهر الذي زعموه ولا أثبتوا الصفات فيما عطلوا، لأن الله قال وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ولهذا المعطلة قالوا ليس كمثله شيء فعطلوا وجعلوا التنزيه التعطيل، والممثلة أخذوا وهو السميع البصير ولم يأخذوا به ليس كمثله شيء فجعلوا سمعك أسمعنا وجهك وجوهنا، ولو أنهم أخذوا به ليس كمثله شيء لما كانوا على هذا المنهج. أهل السنة والجماعة ماذا فعلوا؟ أثبتوا وهو السميع البصير بقاعدة التنزيه ليس كمثله شيء، نفي المماثلة. المعطلة جعل التنزيه التعطيل، احنا جعلنا التنزيه ما هو؟ الإثبات مع نفي المماثلة، لهذا نحن ننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل. فإذا ما موقف الفرق الثلاثة الأم المعطلة وأهل السنة والممثلة من ظواهر النصوص؟ ما موقفهم؟ جميعا قالوا في ظواهر النصوص قالوا ننظر إلى ظواهرها ولا نهمل الظاهر، لكن كل فهم الظاهر على حسب مراد. الممثلة فهموا الظاهر الممثل وجه كوجهين، والمعطلة فماذا؟ فأثبتوا هذا التمثيل. طيب المعطلة فهموا هذا الظاهر ان هو الظاهر ده التمثيل، لكن بدلا من ان يثبتوا عطلوا فنفوا، لان ما يليق بالله ان يكون وجهك وجهين، لكن فهموا الذي فهموه الممثلة. ولهذا نقول كل معطل وممثل انه ما عطل الصفة الا لما قام في دين ان اثباتها يقتضي التمثيل فقال لا هذا ما يليق فعطلوا. والممثلة قالوا الظاهر نأخذ به، الله خطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف عن الوجه إلا ما نرى ولا عن اليدين إلا ما نرى. يبقى لهذا بنقول الظاهر اللائق بالله ده أهل السنة جماعة، إنما هم جعلوا له ظاهرا لا يليق بالله. الفرق هذه جعلت لهذه الصفات ظاهرا لا يليق بالله. إيه الظاهر الذي لا يليق بالله؟ اللي هو إيه؟ التمثيل. أن وجه الله كوجوهنا تماما، فعطلوا بناء على هذا، ده المعطل، والآخرون أثبتوا بناء على هذا. تبقى للسنة أثبتوا بناء على الظاهر ونفعوا الممثلة بناء أيضا على الظاهر ليس كمثله شيء. لماذا أنت أهملت ظاهر ليس كمثله شيء؟ ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ما وجه كون كل معطل ممثل؟ واحد، أنه قام في ذهنه التمثيل من ظواهر النصوص فلهذا عطل. اثنين، مثل الله بالناقص وهو المعدومات أو الجمادات، لأنه لما عطل جميع الصفات إذن الله يشبه المعدومات، لأن من لا صفة له لا وجود له. أي شيء له صفة، أي المياه لها صفة، الهواء لها صفة، أي شيء، أي ذات لها صفة. فكونوا عطل عن صفات يعني مثل الله بالإيه؟ بالمعدومات بالجمادات. يبقى المعطل مثل من جهتين، واحد قام في ذهنه أن ظواهر النصوص تقتضي التمثيل فلهذا عطل، قال ما يليق بالله. الأمر الثاني، لما عطل مثل الله بالناقص اللي هو المعدومات والجمادات. طيب، ما وجه كون كل ممثل معطل؟ كل ممثل معطل. واحد، عطل الصفة الحقيقية، الوجه الحقيقي، لأنه يقول بوجهه لكن وجهه مثل الله، وجه المخلوقين، وده ليس صفة الرب عز وجل. الوجه الذي يمثل صفات المخلوقين ليس وجه الله عز وجل. يبقى إذن عطل الصفة الحقيقية. اثنان، يعني عطل الصفة الحقيقية النص الذي فيه الصفة الحقيقية. طب اثنان، عطل النص الذي فيه نفي التمثيل، ليس كمثيل شيء والسمع البصير. طيب ثلاثة، عطل الله عن كماله الواجب وهو ليس كمثيل شيء والسمع البصير، فجعل الله مثل خلقه. يبقى واحد، الممثل عطله. واحد، النص الوارد بالصفة. طب اثنان، النص الوارد بالتنزيه. طب ثلاثة، عطل الله عن كماله الواجب. طب والمعطل ممثل، واحد عطل مثل الله بخلقه فلهذا عطل، اثنان مثل الله بالناقص. احد يعيدهم كده؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، ها وجه ذلك؟ احد يعيدون؟ ها ياسر، هذا واحد، لانه فهم نعم ان هذا الظاهر هذا هو الذي يمثل المخلوقين، مثل الله بالناقص نعم، فجعله كالجمادات معدومات. عطل النص الوارد بالصف، عطل النص الوارد بالتنزيه. ثلاثة، عطل الله عن كماله الواجب، عطل عن كماله الواجب نعم.
قال أن تبقى على ظواهرها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولم يرتضوا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم أن يكون هذا الكلام الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، فتارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، ثم ذكر أمثلة.
نعم، ولهذا من هنا اعتقدوا أن ظاهر الحق باطل، وإذا تجد في كتب الأشعار هذه السنوسية وكذلك أشوف كلام أظن البيضاوي وغيره. المهم أنهم يقولون بأن القول بظواهر النصوص كفر. ظواهر النصوص اللي إيه؟ ظواهر النصوص اللي عندهم أن كوننا نقول نثبت وجها حقيقيا هذا كفر، نثبت يدين حقيقيا هذا كفر. فالقائل بظواهر النصوص والأخذ بظواهر النصوص كفر، لأنهم يعتقدون أن ظواهر النصوص ماذا؟ أننا حينما نقول بظواهر النصوص اللي هي وجه حقيقي يدان حقيقية هذا كفر، عندهم هذا كفر. نعم صوي. إيه نعم الصاوي
قال الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
نعم.
قال الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
من أصول الكفر. نعم. صوي. أو مال إيه؟ مال إيه؟ كرامية. كرامية دول مجسم؟ محمد بن كرام هذا مجسم، يقول الله جسم، والممثلة كلهم، كل الممثلة يقولون كده، يقولون وجه كوجوهنا وذان كأيدينا لأننا لا نفهم من الوجه إلا هذا. فلو أن الله عز وجل خاطبنا بما لم نعرف لكان القرآن موهما، ليس كتاب هداية. الله يقول له وجه، هذا الوجه كوجهنا. الله يقول له ذلك كأيدينا، ما هو بلازم يعني يكون بقى كأيدينا حذو القدة بالقدة، لكن نعقل ان هذا الوجه الذي لا هو لنا، واخد بالك؟ مثل ما احنا نقول مثلا يبقى وجه، مثلا الفيل له وجه والحمار له وجه وكذا له وجه وانا لي وجه، لكن احنا نثبت هذا الوجه كوجهنا، لكن ليس معناه أنه ماذا أن أكون هو الاشتراء، يعني نثبت وجها هو جريحة وكذا وكذا لله كما نثبت وجها لأنفسه. لأن لو لم يكن هذا هو الوجه وهذا اليدين، يبقى الله خطبنا بمن لم نعرف، يبقى كل جل القرآن مبهم لا نعرفه. ولهذا التمثيل كفر. العلماء قالوا من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله عما وصف بنفسه كفر. نعم دي الكرامية، محمد بن كرام يرى هذا. نعم السؤال الثاني، يبدع ايه؟ يبدع بها المفوضة، يعني لفظ، يعني اللفظ هذا يحتاج احنا نرجع لكلام احمد في اللفظ، لكن يبدع كل من لم يمر الصفات كما جاءت. كما جاءت ليه؟ لأن المفوض لا يثبت الصفة، لا يثبتها على الحقيقة. تبو أحمد رد على الجهمية الذين يعطلون الصفات، كل ردود أحمد على الجهمية المعطلة هي الردود على المفوضة. ليه؟ لأن المفوض لا يثبت صفة، تبو الجهمي لا يثبت الصفة. ما معنى التفويض؟ يعني ما تقول ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان الرحمن على العرش استوى إلى غير ذلك. هو يقول لا تثبت وجها، لا تثبت وجها، لا تثبت كذا. طيب ما النصوص موجودة اقرأها لفظا، لكن احنا لا نعرف معناه. اذا هذا ايه؟ صار معطل الصفات. فرد احمد على المعطلة والجهمية هو رد احمد على المفوضة. ليه؟ لأن المفوضة لا يثبتون، ينفون الصفات لا يثبتونها، لكن ما مسلكهم في التعطيل؟ مسلكهم أن هذه المعاني لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فنفوض علمها إلى الله لا نثبته. طيب الجهمية ما مسلكهم في التعطيل؟ مسلكوا من الصفات هذه حوادث وأعراض، ودي لا تحل إلا بحادث، فلو أثبتناه يبقى الله حادث. فهم اشترقوا في التعطيل، لكن الطريق للتعطيل إيه؟ ده منحة وده منحة. فهو رد أحمد رحمة الله عليه على الجهمية المعطلة، هو رد أحمد على المفضل، لأن دول كلهم معطلة، كلهم معطلة خلاف الممثلة. لكن هذا يحتاج انها في، شوفوا تجدون نصا لاحمد لكن طبعا شيخ الإسلام رد كثيرا، لكن أحمد رحمه الله. طيب لو لم نجد نص لأحمد في الرد على المفوضة ماذا فيها؟ لو لم نجد نص لأحمد، أحمد رد على كل من لم يثبت الصفات على حقيقته بطريقتي المعطلة والممثلة. طيب أحمد ما رد على الكرامية لأنهم جاءوا بعده، أحمد ما رد على الكلابية لأنهم جاءوا بعده، أحمد ما رد على الأشاعرة لأنهم جاءوا بعده. واحد يقول لك هات رد أحمد على الأشاعرة، هات رد أحمد على كذا، أحمد ما رد، ما رد ليه؟ جاءوا بعده. فمسألة تعيين الطائفة هذه بحسب وجودها وبحسب ظهورها، لكن أصول أحمد التي رد بها هي رد على المعطلة ورد على المفوضة ورد على الأشاعرة ورد على الكلابية ورد على كذا. انتبهوا، انتبهوا لهذه مسألة. أصول أحمد، أصول كل الأئمة، أصول الصحابة هي الرد على من ضل في باب الأسماء والصفات من جهة التعطيل ومن جهة التمثيل. الآن أقول هات كلام شيخ الإسلام في الرد على الإخوان، هات كلام الصحابة في الرد على الأشاعرة. ما هو ممكن واحد يقول كده، احنا نتبع النبي قال وخصوصا للصحابة، هات كلام الصحابة في الرد على هذا. الصحابة لهم ردود على الإخوان المسلمين، ردود على التبليغ، لهم ردود، لكن ليس بالتعيين، وإنما بالتعميم. ليس على الأعيان وإنما على الأعمال. الصحابة ليس لهم رد على الإخوان كأعيان، لكن لهم رد على الأعمال، رد على الخروج عن السنة، رد على عدم اتباع النبي. كذلك أحمد رحمة الله عليه ردوده صالحة لكل هذا، لو كتاب فرد على الجهمية وكذا. طيب والمفوضة معطل، لكن مسلك التعطيل عندهم مسلك ومسلك غيرهم، مسلك زي الأشعرة معطلة، لكن لهم مسلك غير المعتزلة المعطلة، والمعتزلة لهم مسلك غير الجهمية وهم معطل. فالمعتزلة مخانيث الجهمية والفلاسفة، والأشعرة مخانيث المعتزلة، والمعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرة الجهمية الإناث. هكذا يقول شيخ الإسلام، المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرة الجهمية الإناث، والمعتزلة مخانيث للجهمية، والأشعرة مخانيث للمعتزلة. فهؤلاء جهمية جميعا، لك بيختلف. فهل يلزم يجي واحد يقول أنا أريد كلام أحمد في الرد على المفوضة؟ لا، خذ كلام الله، خذ كلام رسوله الله عز وجل. النبي فسر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس فوقه شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. بتقول بهذا يا مفوض؟ لا، ما بيقولش بهذا، لا يقول بهذا. بتقول هذا مفوض؟ النبي قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى أذنيه وسمعه، تقول هذا يا مفوض؟ اللهم بلغت اللهم بشهد وأشار بإصبع إلى السماء، تقول هذا أنت يا مفوض؟ تقول بكل كلام هنقرأ عليك كتاب الرد على الجميع لأحمد محمد، بتقول به؟ نمرها كما جاءت بلا كيف، أضرب أحمد عليك، نمرها كما جاءت بلا كيف، يعني المعنى نتكلم فيه، والكيف لا، فوض أحمد الكيف. أنت تقول نمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، وأحمد الأئمة يقول نمرها كما جاءت بلا كيف، ما ذكر المعنى، لأن المعنى هي جاءت على معنى. فأحمد نفى إيه؟ الكيف، وانت نفيت إيه؟ المعنى والكيف. يبقى أنت يا مفوض رد عليك أحمد لما قال نمرها كما جاءت بلا كيف، أنت بتقول إيه بقى؟ بلا كيف ولا معنى. طب أحمد ما فوض المعنى؟ أحمد ما فوض المعنى، أحمد فوض الكيف، فدي كلها ردود أحمد على المفوضة. ليس باللازم أن أحمد يقول الرد على المفوضة، لكن ما منهج المفوضة؟ تفوض المعنى. طب وماذا قال أحمد؟ قال مركب جاءت بلا كيف، بلا كيف. طب ماذا قال أحمد؟ أثبت يدين حقيقيتين، وجها حقيقيا ونزلا حقيقيا. وأنت ماذا تقول؟ تقول بخلاف. يبقى كل هذا رد على أحمد، كل هذا رد على أحمد. فهؤلاء أناس يتضرعون بأشياء، مثل الذي يقول هاتوا في كلام الصحابة أن التوحيد ثلاثة أقسام، في كلام الصحابة، هاتوا في كلام الصحابة كذا. الصحابة ما قالوا باللفظ، لكن الصحابة منهجهم هذا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، اللي هو الوارد في القرآن. ليس بلازم الصحابة ينطق، نقول خاص إلغي العلوم كلها، هات من الصحابة أن الجملة اسمية وفعلية، ولا من كلام العرب حتى. أنت لو لقيت عربيا أصيلا تقول له الجملة اسمية وفعلية، ما يعرف يعني اسمية وفعلية، ما يعرف. هات من الصحابة أن الأحكام تكليفية وضعية، هات من الصحابة أن الحديث حسن وضعيف وصحيح، هات من الصحابة العلل، درس العلل، ما فيه. تريد من الصحابة الألفاظ؟ غير موجود، غير موجود. إنما التصنيف كان ردا على هؤلاء، وضعوا قواعد نفهم بها ما كان عليه الأول. فليس باللازم أن يكون أحمد رد على المفوضة كتنصيص، لأن أحمد كما قلت لكم لا رد على كلابية ولا رد على أشعرة ولا رد، هؤلاء بعده هيرد عليهم كيف، ولا ابن تيمية رد على الإخوانية ولا رد على التبليغية ولا رد على كذا، ولا ربيع بن هادي رد على الرسلانية ولا رد على البرهمية، ما رد عليه مثلا، ما هو بلازم. لكن هو رد يعني بالتعيين، لكن رد عليهم علماءنا يرون ان اللي بيخرج الذي يسقط ولاية الحاكم هذا ويقول لا جماعة ولا إمام ده خارج، الذي يقول بالعز عز السلطان بغير مكفر ده معتزل، يبقى رد عليهم، رد عليهم. ليس باللازم انه نرد عليهم بأصولهم، نرد عليهم بعلومهم، فإن هؤلاء تبع لمن سبق وعلماؤنا تبع لمن سبق. نعم آية الزبري. تدفعها، لأنه لا يجوز التخيل لا بالعقل يعني بالقلب ولا باللفظ، لا يجوز التكييف. لكن إن جاءت خاطرة وأنت دفعتها لا شيء عليك، لا شيء عليك. من الذي يسلم من هذا؟ لكن تدفعها، لكن لا تستقر وتخيل بقلبك وإن امتنعت بلفظك. لا يجوز التكييف لا بالقلب ولا باللسان، ما يجوز، لكن خطيرة هذه مسامح فيه. نعم يعني ان الوجه يعني الذات وان اليدين يعني القدره، يتم نصوص السلف التحريف اللي عنده ماذا تاويل، يتم نص واحد وجاء ربك يعني جاء من ربك، لا يجوز. لم يثبت، لم يثبت. بقى ابن كثير دلوقتي السنه سلفي. نعم. هم فشل اصلا، لان كلمه كن يقول تفويض وتكييف، لو هم هو لو تدبر لوجد ان الامر متناقض. ليه؟ هو لما يقول تفويض يعني ايه؟ ما معنى تفويض؟ يعني ان معانيها موكوله الى الله فلا نفسره. كيف سمحت بقى نفسك التحريف فقلت الوجه بمعنى اليد بمعنى قدره، وانت اصلا لا تنفي التفويض، التفويض ضدك، انت بتثبت معنى والمفوضه لا يثبتون معنى. كيف انتم الان تقول احنا منهجنا التفويض يا تحريف؟ متناقض هذا. ليه؟ لان التفويض نفي معنى. طيب والتاويل اللي انت سموه تاويلا؟ اثبات معنى. ان اليد معنى القدره، ان جاء ربك يعني جاء امر ربك، ففسرت المجيء بمجيء الامر. طب يبقى انت ذكرت معنى، ده ضد التفويض. قول لي بقى انت الان متناقض الان، انت بتصوب التفويض وبتصوب التاويل، كيف والتاويل ضد التفويض؟ يا مفوض ضد المفوض المؤول عندك. لكن احنا عندنا بنقول، عندنا نثبت هذه الصفات على حقيقتها، وجاء ربك في ضوء ليس كمثله شيء والسمع البصير. يبقى هذه المعاني التي نزل بها القرآن، المجيء، ماذا أريد بعد المجيء؟ المجيء المجيء، المحبة المحبة، الغضب الغضب على حقيقته. يعني مثل، لا نقول ما في مثل، ليس كمثله شيء، على ما يليق بالله، مثل ما أنت تعتقد الذات كده على ما يليق بالله ولم تعطل يا معطل، ولم تمثلها يا ممثل. طب لماذا؟ ما الفرق بين الذات والصفات؟ كلامنا في الصفات ككلامكم في الذات. وإلا إذا ألزمتمونا وتقولون كيف تقولون صفات حقيقية، لأن كلمة حقيقية مقتضاها التمثيل، نقول لكم كيف تثبتون ذاتا حقيقية؟ فإن كلمة حقيقية تقتضي التمثيل. فيا معطلة يا ممثلة، كلامنا في الصفات ككلامكم في الذات، ولهذا التزمنا في الذات كلامنا في الصفات، وأنتم لم تلتزموا في الصفات كلامكم في الذات. هذا وجه. وجه ثاني كما قلنا، كيف تصححون التفويض وتقولون هذا مذهب، والتأويل وتقولون هذا مذهب، تمام؟ وهذا ضد هذا. المفوض لا معنى عنده، والمحرف موجود عنده معنى، يبقى هذا ضد هذا، ده تناقض أصلا عندكم، ده تناقض، هذا تناقض. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى
لا، الوقفة دي في القرآن، اللي هم يقولون القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق.
قال ولا يجوز أن تفسر.
نعم. ده ابن تيمية. فين؟ قال ايه يعني؟ قل. لا ما اظن، يمكن الشيخ وهم في هذا، الا اذا كان الشيخ اطلع، يعني هو بينقل عن احمد انهم يقولون مفوضهم شر الطوائف، هذا منقول عن شيخ الاسلام، ما ادري هو منقول عن احمد ولا لا. فين يعني؟ لا هو قال شيخ ابن سلمة بس كان عندك الوقفة، كان بيتكلم في الوقفة، ولا انت ده فاهمك؟ لا ما تقولش فاهمك، ما تشغلناش خلاص، ما لا نقول، اما الشيخ وهم او يكون الشيخ طلع، لكن ده يعني مشهور عن ابن تيمية انه مفوضة شر الطوائف وكذا، ده مشهور عن تيمية. نعم. ايه هذا كده؟ ابن رجب محقق.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقد ذهب إليه طائفة ممن يميل إلى الكلام من أصحابنا، وخرجوا عن أحمد من رواية حنبل عنه في قوله تعالى وجاء ربك أن المراد وجاء أمر ربك. وقال ابن حامد رأيت بعض أصحابنا
وقال ابن حامد
رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبي عبد الله الإتيان أنه قال تأتي قدرته. قال وهذا على حد التوهم من قائله وخطأ في إضافته إليه.
تمام. نعم.
قال ولا يجوز أن تفسر النصوص بالظاهر الذي يليق بالمخلوق. كيف يجوز ذلك والنصوص إنما تتحدث عن الله؟ إذن يجب أن تفهم النصوص على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا ما ترمي إليه هذه النصوص كلها.
طيب نكتفي بقدر. نعم. هل هم الكرمية؟ لا الكرمية محمد بن كرام يقول الله جسم. ليس ايه محمد بن كرام، محمد بن كرام وفي طوائف اخرى غير هذه غير الكرمية. لا ده إطلاق أهل البدع، إطلاق أهل البدع على أهل السنة مجسمة باللازم يعني، لكن مجسمة طائفة موجودة اللي هم الممثلة يعني اللي هم الممثلة. وقد صرح ابن كرام بأن الله جسم. نعم تجدون هذا عندكم. شوف كلام ابن كرام كرامية. شوف
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي.
نعم.
ثم قال قبلها قال والكرامية المجسمة كلهم حنفية.
تمام. نعم.